الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نواصل حديث ما يتعلق بكتاب البيوع، وكنا قد بدأنا في ذكر أنواع من البيوع التي نهى عنها الشارع بعد أن قررنا أن الأصل في بيوع الحل. وبينا في الدرس الماضي أن المسلم عليه أن لا يستغل غفلة أخيه المسلم، لا يستغل البائع غفلة المشتري، إما غفلة بعدم معرفة أسعار السوق في الجملة أو هذه السلعة بعينها، أو أن يكون من بلد آخر لا يحسن التعامل مع أهل المدن، يكون رجل من البادية لا يحسن التعامل مع أهل المدينة، أو أن يكون عبدا كثير المال لا يسأل عن القيمة فيستغل هذا الرجل هذا الموقف ويضاعف الأسعار. تقدم معنا أن هذا المال الذي يأخذه هو من باب الغش للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: وليأتي الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. من أحاديث الدالة على بيع الغرر وتحريمه حديث أبي هريرة أيضا في صحيح الإمام مسلم، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. هذا نص صريح، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. تقدم معنا في الدرس الماضي المنابذة والملابسة والملامسة، هذه أنواع من البيوع التي تضمنت غررا، وبيع المصراة كذلك، منها أيضا بيع الحصاة بأن يأخذ حصاة ويرميها ويقول للبائع: ما وقعت عليه الحصاة من الثياب فهو لي بكذا، أو يقول البائع للمشتري كذلك: يقول لو خذ حصاة وارمي، فما وقع عليه حجرك أو حصاك فهو لك بكذا بعشرة مثلا، فقد يقع على نفس القيمة أو أقل أو أكثر، وهذا غرر. وكذلك ما يتعلق بالبيوع ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسم المسلم على سوم أخيه. أيضا هذه من الأمور التي منعها الشارع لأنها تفضي إلى الشحناء والبغضاء، وهي من الأمور التي تنمي الحسد في قلوب المسلمين. المسلم قلبه سليم على إخوانه المسلمين، قال الله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. من سلامة القلب، سلامة القلب من الحسد. فأنت إذا رأيت على أخيك نعمة تسأل الله تعالى البركة، وإذا اشتهيت مثلها سل الله تعالى من فضله، فالذي أعطاه هو الله، هو لم يعطي نفسه، فأنت سل الله جل وعلا، وهذا لا ذنب له أن تحسده أو أن تسعى في زوال هذه النعمة عنه. نسأل الله العافية والسلام، ونسأله سلامة القلوب. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم من بعض عن بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضلها، الذي أعطى الرجال هو الله، والذي أعطى النساء هو الله، فأنت سل الله جل وعلا من فضله، وادعو لأخيك بالبركة، لا تحسده، تفرح لفرح أخيك وتفرح بالنعمة التي أعطاها الله تعالى لأخيك، وتتذكر أن العبد مع إعطاء الله جل وعلا إياه هذه النعمة هو كذلك مبتلى فيها، إن شكر زاده الله وإن كفر فله عذاب أليم. ومن المسائل المهمة الضرورية فيما يتعلق بفقه البيوع ضرورة استيفاء المبيع وقبضه، وهذه كما تقدم معنا في الدرس الماضي مسألة أخل بها كثير من التجار، فلا يلتفتون إلى قضية التسليم والاستلام، همته مصروفة إلى قبض المال، ثم ربما تباع السلعة في محلها عدة مرات. نذكر أحاديث متعلقة بهذا الباب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه، رواه مسلم. وفي مسلم أيضا من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. وعن أبي هريرة في مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. ومن هذا أخذ جماهير أهل العلم ضرورة نقل السلعة المبيعة لقطع كل أسباب الشحناء والبغضاء وكل سبيل تفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل. تقدم معنا أن الحسد يدخل في هذا الباب على البائع إذا تركت عنده السلعة، فربما عرض عليه سعر أعلى من ذلك، فتستشرف نفسه إلى فسخ العقد المتقدم، إما بسبيل المماطلة أو غير ذلك من نوع التحايل على المشتري ليعود عليه بماله الذي دفعه ليبيع السلعة مرة أخرى لمن أعطاه أكثر من ذلك. ومن البيوع التي نهى الشارع عنها كذلك أن تبيع ما لا تملك، وإن كنت تملك أن تشتريه، لا فرق في ذلك بين الذي يستطيع أن يشتري السلعة وفاقد المال الذي لا يستطيع أن يشتريها. الحكم واحد، لا تبع شيئا ليس في ملكك، وهذا أيضا من الأشياء التي تلوعب بها في الأسواق اليوم. فيأتي المشتري ويقول عندك كذا، يقول نعم عندي، وهو يعلم يقين أنه ليس عنده لا في دكانه ولا في مستودعه، ولكنه يريد أن يأخذها من الجار أو يريد أن يجري اتصالات ليحضر السلعة، فيبيع ما لا يملك، وهذا حرام. وإن أوجد السلعة فيما بعد وقبض الثمن فقد باع ما لا يملك، والمخرج في ذلك الوعد بالبيع، بأن يقول له أبيعها عليك غدا أو ائتني بعد ساعتين أبيعها لك. ففي هذه الحالة سيذهب ويشتريها، لا بد أن يشتريها. إن أتى بها دون أن يشتريها صار سمسارا، وجب عليه البيان، وجب عليه أن يبين مباشرة السلعة، اشتريتها بكذا وأريد كذا، اشتريتها بعشرة وأتعابي 2000 مثلا. أما إذا اشتراها جاز له أن يتفق مع المشتري الثاني بما يتفقان عليه من المبيع. فهناك شيء اسمه وعد بالبيع، هذا يمكن أن يجري في عدم وجود السلعة. أما أن تبيع وتشتري فهذا لا يجوز إلا إذا امتلكت السلعة. أخرج الإمام أحمد والأربعة من حديث حكيم بن حزام قال أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ نفس القصة تجري الآن، عندك كذا، هل يجوز لي يا رسول الله أن أذهب واشتري السلعة ثم أبيعها له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. قال الترمذي رحمه الله تعالى قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. لاحظ، هذا من صور بيع ما لا يملك، وهو أيضا من صور النهي عن بيع وسلف، ومن صور النهي عن بيع وشرطين كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذن يضاف إلى الصور المتقدمة النهي عن كل سلعة، عن بيع كل سلعة لا تملكها. طيب، الآن تجري معاملات عند بعض التجار لا سيما الذين يبيعون السيارات، وكذلك عند البنوك، فيأتي الشخص إلى هذه الجهة ويطلب سيارة مثلا، هذا الذي طلبت منه السيارة لا يملكها حاليا، فلا يحل له أن يبرم عقدا بينه وبين هذا الشخص حتى يتملك السلعة. والذي بلغني أنه في بعض هذه العقود يتم العقد قبل أن يشتري البنك أو ذلك التاجر السلعة أصلا، ليضمن المشتري أولا، بل ويأخذ منه قسطا من المال، وهذا عقد وقع على سلعة غير موجودة في ملك البائع، وهذا عقد محرم ولا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العبد لا يحل أن يبيع ما لا يملك، وحال العقد السلعة غير مملوكة للجهة التي تريد بيعها. فما المخرج إذن؟ المخرج الوعد بالبيع كما تقدم، تأتي للتاجر وتقول أنا أريد سيارة مثلا، يكون عنده معرض سيارة، تقول إذا بنظر، تقول لا أنا ما أريد من هذه السيارة، أنا أريد سيارة بنوع كذا، أريد أن أشتريها منك، تقسطها علي ونحو ذلك. فهنا يعده بالبيع، لا يبايعه بشيء ولا يقبض منه ولا درهما، لأن العربون كما سيأتي معنا أو بيع العربان كما سيأتي معنا إنما يحل أخذه للسلعة التي تملكها، أما سلعة معدومة أصلا بأي حق تأخذ العربون عليها؟ ففي هذه الحالة يذهب ويشتري ثم يبيعه على ما تتفاوضان عليه من صفة البيع على أن تكون صفة شرعية. من الصور المحرمة أيضا في البيع سلف وبيع وشرطان في بيعة واحدة. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا يبيع ما ليس عنده. قال أبو عيسى عقب هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. والقاعدة يا إخوان في رواية الصدوق أنه إذا تفرد في الأصول في أصول الأحكام والعقائد أنه لا يقبل إلا إذا نص الأئمة على صحة هذا الخبر بعينه، فيكون هذا الخبر مما تتبع فيه الراوي وعلم أنه قد ضبطه، فيصير بمنزلة غيره من الرواة الصدوقين في البخاري ومسلم وغيرهما ممن تتبع الأئمة حديثهم وصححوا من أحاديثهم انتقاء، فهنا يكون الخبر صحيح. فهذه قاعدة تطبق على أحاديث الصدوق. الأصل في رواية الصدوق أنها لا تقبل في الأصول
في الأحكام والعقائد. فإن صحح الأئمة خبرا معينا له في أصل من الأصول سواء أصول العقائد أو الأحكام تلقي بالقبول، لأنه يكون مما انتقي من حديثه وتتبع فيه. وروى النسائي أيضا في الكبرى من حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن. طيب، عند المسألة الأولى سلف وبيع، يقول الترمذي رحمه الله تعالى: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه. شخص اقترض من شخص آخر قرضا سواء كان نقدا أو نوعا من أنواع الأموال، فلما جاء الأجل أو قبل الأجل هذا غير مؤثر، يقول لو بعتك ما عندك من عرض بكذا يزيد السعر. نقول مثلا اقترض أقمشة، مثلا أقمشة بمليون مثلا، فيقول له البائع بعد ذلك يقول له: أنا سأبيعك هذا القماش الذي اقترضته. فهذه صورة سلف وبيع، هذا محرم ولا يجوز، لأنه من ذرائع الربا، لأنه من ذرائع الربا. فهي كشخص اقترض منك هذا المليون ثم قلت له سأزيد عليك 100 أو 10 أو أقل أو أكثر. وغالبا ما تقع هذه الصورة عند تعذر سداد الدين، فيأتي يقول: ما عندي ما أعطيك. فيقول له: إذن أبيعه عليك، أبيع عليك الذي استدنته، أبيعه عليك لكي تتخلص أنت من الدين، أنا أبيعه عليك. ويتجدد الدين بمبلغ زائد. وبعضهم للأسف الشديد ربما يستدرج هذا الشخص لشراء سلعة أخرى كذلك أو لقرض آخر ثم يبيعه عليه ثم في النهاية إلى السجن، فيتراكم المبلغ اليسير إلى ملايين كثيرة جدا. قال: ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك، قل المواعيد بعد شهرين، إذا ما استطعت من الآن اعتبره مبيع عليك بكذا، ويزيد في السعر. قال إسحاق يعني ابن راهويه: كما قال أي صدق هذا القول. وأسحق من رواي شيخ الإمام أحمد: قلت لأحمد: ومن يبيع ما لم يضمن أو عن بيع ما لم تضمن؟ قال: لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض. قال إسحاق: كما قال في كل ما يكال أو يوزن. قال أحمد: إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو أبيعك وعلي قصارته أي تقصيره فلا بأس به، إنما هو شرط واحد. قال إسحاق: كما قال. إذن إسحاق بن راهويه صدق الإمام أحمد في كل هذه المسائل. هنا فرغنا من سلف وبيع ومن شرطين في بيع. ما هي الأصول التي اعتمد عليها أحمد في تجويز بيع وشرط؟ أما منع بيع وشرطين ظاهر في الأدلة المتقدمة. طيب، بيع وشرط، هناك أدلة دلت على مثل هذا، منها حديث جابر في الصحيحين أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه بوقية. فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي. إذن هذا بيع وإيش؟ وشرط، اشترط أن يستثني الحملان إلى أهله. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه فأرسل على إثري قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ومالك. طيب، هذا الدليل على بيع وشرط. منها أيضا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، في قصة بيع بريرة، أيضا اشترطوا شرطا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك الشرط. بماذا؟ بأنه شرط مخالف لشرع الله عز وجل، والمعنى أنه لو لم يقع مخالفا لشرع الله تعالى لصح البيع مع شرط واحد. فإذا يجوز من البيع ما تضمن شرطا، ولا يجوز من البيوع ما تضمن أكثر من شرط. قوله: ولا ربح ما لم يضمن. ولا ربح ما لم يضمن، تقدم معنا كلام أحمد أن هذا ينزل غالبا على الطعام لا يستوفى، أي لم تقبضه، فهذا لا يجوز لك أن تبيعه أصلا، لأنك لا تضمن هذا المبيع، هو ليس في يدك الآن، هو عند غيرك، وهذه من العلل التي يتعين فيها نقل الطعام. فلو اشتريت طعاما من شخص ثم بعته إلى آخر ولم تنقل هذا الطعام، لم يدخل في ضمانك الآن، رجعت إلى الأول قلت أعطني الطعام، قال أصابته السماء، تلف، جاءته جائحة، حصل به كذا وكذا، هذه من الآثار المترتبة على عدم نقل السلعة من البائع. طيب، من البيوع أيضا المنهية عنها أن تبيع بيعتين في بيعة، يصلح مثال لها ما تقدم معنا من سلف وبيع، أنه ممكن يتكرر الأمر أكثر من مرة. ومن صورها أيضا صورة بيع العينة، صورة بيع العينة، أن تبتاع من شخص ما سلعة نقدا، عفوا قرضا، تبتاعها منه بأجل ثم تبيعها إياه نقدا، هذه من صورة بيعتين في بيع. وهذا يحصل كثيرا عند التجار الذين لا يريدون أن يعطوا قرضا حسنا، وميسر يستطيع أن يقرض لكن ما يريد أن يقرض قرضا حسنا، ولا يجتري على الربا الصريح فيحتال على الربا، فيحتال على الربا، فيقول له أنا ما عندي نقد أعطيه الآن، لكن عندي هذه السلعة مثلا، هذا السكر أو هذا الدقيق أو هذا البن، أبيعه لك هو الآن قيمته هذه العشرة شواويل مثلا بمئة مليون مثلا، سأبيعها لك بمئة وخمسين وأنت خذها وبيعها في السوق وانظر ماذا تربح، ما أعطيك نقد أنا أعطيك سلعة. ثم بعد أن يبيعه إياه يقول له يا أخي أنت تريد أن تبيع هذه السلعة؟ قلنا نعم. قال أنا أريحك من التعب ترحيل وكذا، أنا أريحك بعنيها بتسعين نقدا، يعني حتى يمكن ما يعطيها المئة الأصلية، يقول بعنيها بتسعين، والرجل يريد المال أصلا فيفرح يقول بعتك إياها بتسعين، فيقبض التسعين ويخرج وعلى ظهره كم؟ ستون مليون على ظهره. هذا ربا صريح، وهذا أشد وأخبث من الربا الذي يأتيه العبد من بابه، لأن هذا فيه تحايل على شرع الله جل وعلا، إنما هو مال بمال، وضعت السلعة بينهما جزافا، ويدخل في ذلك التواطؤ على رد السلعة على البائع الأول، وهذا أيضا يجري في السوق، بعضهم يتحايل حتى على بيعتين في بيعة، يبيعك هذا السكر يقول لك تريد أحد يشتريه، يقول نعم تاجر الفلاني اشتريه منك، وهو متفق مع التاجر الفلاني هذا أن يبيعها له، أو يكون هو وكيل أصلا، أو هذا فرع لدكانه ونحو ذلك، فتدور السلعة ممكن عند أكثر من تاجر ثم في النهاية ترجع إلى هذا بالتواطؤ. أما إذا لم يكن هناك تواطؤ فلا حرج، يعني إذا اشتريت منك سلعة بالآجل هذا لا حرج فيه، ولا يدخل في بيعتين في بيعة، بيع الآجل جائز لا حرج فيه، وسيأتي معنا تفصيل ذلك عندما باع النبي صلى الله عليه وسلم بتاع بعير ببعيرين إلى قابل. فأنت بعت بيع الآجل وأخذت السلعة وخرجت، بعتها في السوق لزيد وأخذت النقد وذهب، زيد باعها لعبيد ثم دارت ورجعت لي التاجر، هذا لا يضره في ذلك شيء مطلقا، ولا يتحرج في شرائه وقبضه. فإذا انتفى التواطؤ جاز ذلك البيع، وإلا كان تحايلا على الربا، وهذا أشد من إتيان الربا صراحة. قال أبو عيسى الترمذي، طبعا بعد أن أخرج حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسره بعض أهل العلم، قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة ولا يفارقه على أحد البيعين، يعني صار البيع معلق بعشرة نقدا وبنسيئة، يعني لم يقطع على واحدة منهما، قال فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس. هذا يدل عليه يا أخوان على جواز بيع الآجل، وعلى جواز أن يكون للسلعة أكثر من سعر، سعر بالنقد وسعر بالآجل، وأن على هذا العمل عند كثير من أهل العلم من السلف، فلا حرج أن تقول في دكانك الثلاجات نقدا بثلاثة ملايين وبالأقساط آجل بخمسة، لا حرج فيه، لكن لا بد أن تقطع على أحد البيعين دفعا للشحناء والبغضاء. فأنت إذا قلت هذه بعشرة نقدا أو بنسيئة ولم تبين لي ما الفرق بين النقد والنسيئة عندك في هذا المقام، وخرجتنا على هذا الأساس وجئت أقبض، أقول لك أعطني إياها بالعشرة، يقول لا هذه عشرة نقدا هذه. طيب أنت قلت بنقد أو بنسيئة، لا لكن أنا ما بينت لك ما معنى أو بنسيئة، أنا أقصد بنسيئة، إن شئتها بنسيئة فهي بعشرين، فكيف يستوي عشرة بعشرين، وكيف يستوي النقد بالنسيئة؟ إذن حصل الآن إيش؟ شحناء وبغضاء، وحصل اتهام لنية هذا البائع وإساءة ظن به. إذن لا بد من البيان والصدق، يقطع البيع في المجلس، يبين هذا البيع تم نقدا أم نسيئة، إذا كان نقد فلا حرج، إن كان نسيئة فلا، لكن لا بد أن يتبين نوعية المبيع في المقام. قال فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إن كانت العقدة على أحد منهما، يعني تم العقد على أحد الصورتين إما بيع النقد أو بيع النسيئة. قال الشافعي ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإن وجب لي غلامك وجب لك داري، باع بيع معلق ببيع آخر، ويدخل في هذا أن يبيع العبد ما لا يريد بيعه، ويدخل فيه أن يشتري العبد ما لا يريد شراءه، لأنك علمت ضرورتي لهذه السلعة، فأنت تقول لن أبيعك هذه إلا ومعها كذا، أو لن أبيعك هذه حتى تبيعني كذا، وهذا محرم ولا يجوز. كل صفقة بيع مستقلة عن الأخرى تماما، لا تدخل صفقة في أخرى. هذه سلعة تباع ويفرغ منها، ثم نتفق على السلعة الأخرى بكامل الرضا، وهذا من صميم الصدق والبيان. الآن موجود في السوق مثل هذا، المعاوضة موجودة، تاجر يحتاج من تاجر سكر، وهذا الذي عنده السكر يحتاج إلى دقيق مثلا، فيتصل صاحب السكر يقول أنا أريد سكر، يقول ما أبيعك السكر حتى تبيعني الدقيق. طيب هذا لا يجوز، أنت إما أن تبيعني السكر أو لا تبيع، هذا شيء بالخيار لك، وأنا حر أبيعك الدقيق أو لا أبيع لك، أما أن تشرط هذا في هذا، هذا لا يجوز. ومثله أيضا أن تحتاج من التاجر سكر وعنده سلعة ضعيفة المشي في السوق مثلا، فيقول لك لا أبيع السكر حتى تشتري معها 10 كراتين من كذا مثلا، هذا لا يجوز. لا يجوز لك أن تبيع للناس ما لا يريدون، ولا يجوز لك أن تكرهني على أن أبيعك ما لا أريد أن أبيعه. البيع كله يتم بالتراضي مع الصدق والبيان. قال وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل منهما على ما وقعت عليه صفقته. طبعا يقول هذا نوع آخر، يعني لأنه نوع من الغرر، السلع التي تباع ولا يعرف سعرها، تقول له يا أخي بكم، يقول لك نتفق، ما فيش اسم نتفق، هذه بكم الآن، أنا قد أخذها بتصور معين فنختلف، وتدخل الشحناء والبغضاء بين المسلمين، وربما تغرر بي فيما بعد، فلا بد من بيان سعر السلعة، وعند الاختصام في مثل هذا يرد إلى مثل ثمن السلعة في السوق، كم هو السعر السائد، ويلزم البائع بذلك إن أراد أن يمضي المبيع، لأن هذه الصفقة أصلا وقعت بغير الشرط الشرعي. وروى أبو داود هذا الخبر ولفظه من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما أي أقلهما ربحا، هذه عقوبة له، لأنه أراد أن يتعمد، إما أن يحتال على الشرع أو يحتال على مال المسلمين. ورواه النسائي وأحمد وغيرهم، وجاء بنحوه عن ابن عمر عند أحمد والنسائي والترمذي، وراه مالك في الموطأ بلاغا. إذن هذه تضاف إلى صور البيوع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، الحبل الحمل، دابة يباع ما في بطنها لا يدرى ما هو، حي ميت ذكر أنثى فرد توأم أكثر أقل ما يدرى، هذا بيع إيش يا إخوان؟ غرر، هذا بيع غرر، وبيع الغرر محرم، وسواء كان هذا الحبل موجودا الآن أو مستقبلا، يعني يدخل في أيضا بيع حبل الحبلة، كله سيان من بيوع الجاهلية، أن يأتي على الناقة ويقول لصاحبها سأشتري حملها، يعني إن وضعت أنثى ننتظرها تكبر ثم تحمل سأشتري هذا الحمل الذي سيخرج من حمل حملها بكذا، ويتفقون على ذلك. قال وكان يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يقع البيع على ما في البطن. قيل إن كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، كلها عقود غرر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صدق وبين، أين الصدق والبيان هنا؟ أنت لا تملك أن تكون صادقا ولا مبينا في هذه الحالة، أنك ما تدري ما في الأرحام، ثم حتى إن دريت ما في الأرحام أنت لا تدري كيف سوف يخرج هذا الجنين من الرحم، حيا أو ميتا، حيا سليما معافى أم حيا بعاهة. وعنه يعني عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمبتاع، هذا دليل على أن العقود المحرمة لا يسوغها تراضي الطرفين، العقد المحرم يبقى محرما. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال في المصراه إن رضي أمسك وإن سقط رد وصاعا من طعام، نقول هذا بعد تمام العقد، هذا مغشوش غرر به، فالشارع عطى المخرج في مثل هذه المعاملة، لأن معاملة إن قلنا ترد على حالها فصار هناك مظلمة على صاحب الدابة، أين ذهب اللبن؟ شرب هذا الشخص، وهذا الشخص شرب اللبن بغير وجه حق بهذا الاعتبار. لكن هل يجوز حتى في المصراه أن يقول له إنها مصراه، يقول أعلم وسأشتريها مصراه، يعني على العقد المحرم أصلا؟ إذا تصور معرفة الغش في البيع وتبين جاز لي أن أقبله، لكن ليس بسعر مثله، أحط من السلعة بقدر ما فيها من خلل وعيب. إن جرى تراضي أيضا لا حرج، إن جرى تراضي بعد أن يعلم بذلك. أما أن يأتي إنسان يعقد عقد ربوي مثلا مع شخص ثم تقول له الربا حرام، يقول لا يا أخي احنا الاثنين راضين، هذا لا يصلح أبدا. العقد المحرم لا يصححه تراضي الطرفين. يأتي شخص يريد أن يشتري ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، فيقول لهم قائل هذا حرام ولا يجوز، لا بد أن يبدو الصلاح ليصح البيع، فيقول البائع راضي وأنا المشتري راضي. فنقول وين رضيت؟ ما هذه عقود شرعية، لا بد من رضا الشرع عنها، لا بد من رضا الشرع عنها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمبتاع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، ويقرأ تزهى. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ ربما تجتاحها جائحة، وهي ما زالت في ضمان البائع، وإذا تم البيع الآن ستكون في ضمان من؟ المشتري. كيف هذا البائع سيستحل هذا المال وهو يعلم أنه لم يحن وقت بيعه، لم يكن صالحا للبيع أصلا؟ إذن هو أكل مال أخيه المسلم بالباطل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، أي لا بد في هذه الحالة إن وقع البيع أن يرد المال على المشتري. إذن هذا شرط من شروط بيع الثمار، حتى تصفر أو تحمر بحسب نوع الثمرة. وهذا تمثيل في الثمار التي تصفر وتحمر، لكن هناك ثمار أخرى لها علامات أخرى، يعني ليس دائما هو الاصفرار والإحمرار، لكن هذا تمثيل أغلبي، لأن أكثر ما يطلق عليه الثمر هو التمر، وهو الذي يتكلم عنه غالبا في الاصفرار والإحمرار. لكن هناك منتجات أخرى علامات نضجها تختلف عن الاصفرار والإحمرار. المقصود أن تبدو علامات النضج، فإذا بدت علامات النضج جاز البيع، فإذا وقعت عليه جائحة بعد البيع وظهور علامات النضج صارت من ضمان من؟ المشتري، خرجت من ضمان البائع. أما إذا باعها ولو لليلة واحدة قبل أن تبدو علامة النضج فهي من ضمان البائع. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسار، وهذا قد تقدم الحديث عنه في الدرس الماضي، وبينا أن العلة في ذلك إما التغرير بالمشتري الذي لا يعرف الأسعار، أو التغرير بأهل البلد الذين سوف ترتفع عليهم الأسعار بسبب دخول هؤلاء السماسرة بين البائع الأصلي والمشتري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. هذه من الصور أو من البيوع المحرمة كذلك. المزابنة، تمر على رؤوس النخل وتمر مكيل في الأرض، فيقول له كم في هذه النخلة؟ فيقول كذا، فيقول أشتريها منك بكذا من التمر كيلا. هذا البيع يتضمن غررا، لأن أصل تقدير المبيع كان خرصا، كان خرصا. وهذا المبيع من الأصناف الإيش يا أخوان؟ الربوية، من الأصناف الربوية، لا بد فيها من التساوي مثلا بمثل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي معنا في أبواب الربا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبلال. ولهذا لم يرخص الشارع في مثل هذه الصورة إلا في بيع العرايا كما سيأتي معنا، فقط في بيع العرايا. فلا بد أن يبيع كيلا بكيل ووزنا بوزن، وكذلك يبيع العنب بالزبيب كيلا، معروف أن حجم العنب أكبر من الزبيب، فهنا قطعا هناك مفاضلة بينهما، والتفاضل في الأصناف الربوية لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل كما سيأتي معنا في أبواب الربا. قال وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله، يعني زرع من نوع آخر يبيعه بكيل طعام من جنسه، مثلا مكيل سنبل، مثلا قمح، سنابل قمح يبيعه بدقيق مثلا، هذا أيضا لا يجوز، لا بد من التساوي مثلا بمثل، يدا بيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تبتاع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة الحنطة في سنبلها بحنطة، هذا نفس متقدم، لكن نبين ما هي المخابرة. المخابرة نوعان، نوع محرم ونوع جائز، وتسمى مزارعة كذلك. النوع المحرم منها أن يتزارع اثنان في أرض ويحدد لكل واحد منهما أجزاء معينة من الأرض، هذه مخابرة محرمة، سواء كان هذا باشتراك من اثنين في أرض، أو كان صاحب الأرض يزارع مزارعا ليزرع له في الأرض، كل هذا لا يجوز. صورة ذلك، نضرب مثال، شخص عنده أرض فدعا المزارع قال أريدك أن تزرع لي هذه الأرض قمحا، ولك الربع الشمالي، ولك الربع الشمالي مثلا أو النصف الأعلى من الأرض شمالي أو جنوبي أو كذا، هذه مخابرة محرمة. لماذا؟ لأنها تضمنت غررا وكانت سببا في إفساد النوايا. كيف الغرر؟ الغرر قد تنتج الأرض برمتها وهذا الربع الشمالي لا ينتج، فذهب تعب من المزارع، أو العكس تنتج الأرض في ربعها الشمالي فقط ولا تنتج في الباقي، فذهب حظ من صاحب الأرض، هذا بيع غرر لا يجوز. وكذلك هو سبب في إفساد النية، هذا المزارع إذا علم أن له في الأرض الربع الشمالي سيعتني به أكثر من باقي الأرض، بل لربما كان ذلك سببا في فساد الأرض الأخرى بعدم اهتمامه كما ينبغي ذلك. طيب ما هي المخابرة الجائزة؟ أن يكون العقد على جزء مشاع من الأرض، جزء مشاع من الأرض. لماذا قلنا جزء؟ لأنه لن يعطيها الأرض برمتها. ولماذا قلنا مشاع؟ لئلا يخصص بقعة منها، فيقول ازرع الأرض ولك ربع ما تنتج، ولك ربع ما تنتج. هذا خرج من الغرر، لأنه إن كان هناك مفسدة ستتقسم على الفريقين الزارع وصاحب الأرض، إن كان هناك مصلحة ستتقسم على الفريقين الزارع وصاحب الأرض، فسيأخذ حظه من الربح أو من الخسار. وكانت سببا في إصلاح النية، أنا عندما أعلم أن هذه الأرض لي الربع منها سأجتهد أن تنتج الأرض برمتها، بخلاف ما لو قلت لي لك الربع الشمالي أو الجنوبي أو الشرق أو الغرب. إذا جاءت أحاديث بالنهي عن المخابرة فالمقصود بالمخابرة المحرمة، وجاءت أحاديث بجواز المخابرة فالمقصود المخابرة المشروعة الجائزة، وقد خابر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. قال إلا العرايا، إلا العرايا. ما هي صورة العرايا؟ صورة العرايا أن يشتهي رجل أن يأكل رطبا من على رؤوس النخل في وقت الحصاد، اشتهى الرطب، فيأتي إلى صاحب النخلة ويقول هذا كيلو مثلا تمر أو كيلوين أو نحو ذلك، وأعطني من رأس النخل رطبا أنا أشتهيه. طيب هو سيعقد العرايا بابا نأتي إليها. طيب إذن هذه صورة إيش؟ العرايا. قوله لا تباع إلا بالدينار والدرهم، أي هذه المزابنة لا يجوز بيعها، وكذلك ما تقدم معنا المحاقلة لا تجوز إلا بالدينار والدرهم. بعد ذلك تأخذ هذا الدينار والدرهم وتشتري به ما تشاء، أنت تريد قمحا أبيعك سنابل القمح بالنقد، وأنا أريد دقيق أذهب وأشتري بالمال ماذا؟ الدقيق، لكن ما أبيع سنابل القمح بدقيق على الأرض أو نحو ذلك. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذه أيضا أنواع من المعاملات وأنواع من المكاسب. ثمن الكلب أي لا يجوز بيع الكلب، وهل الألف واللام هنا للعهد الذهني أم للجنس؟ اختلف في ذلك العلماء، فالذين قالوا أن الألف واللام للجنس قالوا يدخل فيه جميع ما له كلاب، والظاهر في هذه المسألة المقصود بالألف واللام هنا الكلب المعهود، أن للعهد الذهني، بدليل الحديث التي تقدم تقريرها من قبل حديث ابن عمر وحديث ابن هريرة في النهي عن اقتناء الكلاب. فإذا كان الشارع لا يرضى أصلا أن تقتنى الكلاب، فكيف يأذن بأن تكون سلعة للبيع والشراء، تكون يفتح لها متجر في بلاد المسلمين لبيع الكلاب كما يقع الآن في بلاد الكفار، نسأل الله العافية والسلام. وتقدم معنا واستثنى من ذلك بيع إيش؟ كلب الصيد والماشية، كلب الصيد والماشية. ومهر البغي أي ما يعطى للزانية من المال مقابل زناها والعياذ بالله. وحلوان الكاهن أي ما يعطى الكاهن من مال أو من هدايا أو نحو ذلك لكي يستدل له على مكان الضالة أو يعقد له كما يحصل الآن سحرا أو نحو ذلك. ثم جاء الحديث الآخر فبين أن ثمن الكلب خبيث، يعني هذا الكسب كسب خبيث غير مبارك. أما كسب الحجام فتقدم معنا مرارا يا إخوان أن دلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة، فلا يلزم من قرن ذكر الحجام في هذا الخبر أن يكون هو كثمن الكلب وكثمن البغي يعني محرم، فيكون الخبث هنا كوصف شجرة البصل والثوم بماذا؟ بالخبث، مع أنها حلال وصفت بالخبث وهي حلال، قالناها عن شجرتين خبيثتين كما تقدم معنا البصل والثوم، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام. طيب ما معنى هذا الخبر إذن؟ هذا الخبر تنفير عن اتخاذ الحجامة مهنة، تنفير عن اتخاذ الحجامة مهنة، لكن إن حجمك وجب عليك أن تعطيه حقه. طيب هل معنى هذا المنع من الحجامة مطلقا؟ الجواب لا، لكن الشارع يندب إلى فعل الحجامة بلا مقابل، بلا مقابل، فإن صارت بمقابل دخلت في هذا الخبر كسب، كسب الحجام خبيث، فتكون من باب الإرفاق، من باب الإرفاق، لا يؤخذ على ذلك ثمن. باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. العرايا سميت بذلك لأن صاحبها عراها، أي تخلى عنها من بين سائر النخل، تأتي على رجل في حائطه في بستانه وتقول أريد هذه النخلة بهذا الوزن من التمر، فيتخلى عنها، ليس له سلطان عليها حتى تقطف تمرها، تفرغ من خرص أو من جرد تمرها، هذا يسمى بالعراية. قال رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، قال يأكلونها رطبا. اختلف العلماء هل هذا عام في كل الثمار، عام شخص اشتهى نوع آخر من الثمار فأتاك بوزن كيلا وقال لك أريد هذه، أريد أن آكلها يعني طازجة من رأس الشجرة مباشرة، فهل يجوز هذا في غيرها أم لا؟ قولان لأهل العلم. والراجح عندي والله أعلم أن ما كان مجراه مجرى التمر جاز ذلك، وإلا فلا، فليس كل ثمرة تشتهى. وقال بعضهم هذا هو الغالب على أهل المدينة، الغالب عند أهل المدينة التمر، فلهذا تكلم الشارع عن التمر، وهذا دل على جواز ما عداه، فيكون هذا من باب التمثيل لا من باب الحصر. طيب كم مقدار العرية؟ قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، إذن لها مقدار محدد. الوسق كم يا أخوان؟ 60 صاعا، 5 × 60 300 صاع. إذن هذا أقصى ما يجوز في بيع العراية، أن تبتاع تمرا على رؤوس النخل إلى 5 أوسق كيلا، إلى 5 أوسق كيلا. ثم اختلف هل الوسق الخامس داخل أم هو حد للنهاية، يعني أقصى يكون كم يا أخوان؟ 4. في اللفظ الأول قال في 5 أوسق، قال أو دون 5 أوسق، فهل تمام تمامة الوسق الخامس يدخل في البيع أم أنه يجوز إلى 4 أوسق أو 4 أوسق وشيء قليل من الخامس، المهم لا يتم 5 أوسق. خروجا من الخلاف الأحوط أن يقصر العبد عن 5، يعني مثلا لو قدرناها يقول مثلا 4.5 أوسق مثلا، هذا لا حرج، 5 أوسق إلا ربع، هذا أيضا لا حرج، فيرفع عن 5 احتياطا. وبيع العرايا عام للفقراء والأغنياء، يعني ما يلزم أن يكون هذا الفقير لا يجد مالا يشتري رطبا، لا، حتى الغني يجوز له أن يتعامل بالعرايا. والعرايا تسمى في بعض الأدلة وكتب الفقه بالمزابنة كذلك، بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، رطب على رؤوس النخل بتمر كيلا في حدود كم يا إخوان؟ قلنا 5 أوسق. يكون الدرس الموطأ قائم. طيب نقف عند هذا، والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا.